بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا اللقاء من الأهمية بمكانه. إن هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سيكون عن فلسطين، أرض المحشر والمنشر. وإن كان هذا اللقاء قد تأخر قليلا عما كان يجب أن يكون في الأسبوع الماضي أو الذي قبله، ولكن قدر الله أمرا كان مفعولا، وأسأل الله أن يجعل في هذا الوقت الذي مضى واستفدت فيه من مزيد إعداد لهذه الكلمات ما هو يضفي على الموضوع إن شاء الله جدة وعمق في طرح هذه القضية. وسينتظم حديثي مع حضراتكم في هذه المحاضرة التي قد أعتذر مقدما عن طولها نوعا ما نظرا لدقة هذا الموضوع وطوله وتشعبه، إلا أنني جعلت مواضيع هذه المحاضرة تنتظم في سبعة مسائل، في سبع مسائل. المسألة الأولى: لماذا القدس وفلسطين؟ المسألة الثانية هي مملكة الدجال، والثالثة: الغرب النصراني مع من؟ والرابعة: الطائفة المنصورة، والخامسة: المظاهرات والقدس، والسادسة: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، والسابعة: كيف السبيل إلى القدس. أولا، لماذا القدس وفلسطين؟ إن القدس لها أثر عجيب على نفوس المسلمين شرقا وغربا، فرنين صوتها تخفق معه القلوب. كيف لا وهي مهجر أنبياء الله تعالى؟ كيف لا وهي أفضل أرضه سبحانه بعد مكة؟ فهي مطلع أفئدة المسلمين، بل مطلع أفئدة الموحدين. فها هو الإمام البخاري رحمه الله يروي في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء ملك الموت إلى موسى فقال له: أجب داعي ربك. قال: فلطم موسى عليه السلام ملك الموت ففقأ عينه. قال: فرجع ملك الموت إلى ربه قائلا: يا ربي، إنك أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، على متن ثور، فما توارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة، بكل شعرة تكون في يدك تعيش سنة. قال: ثم مه موسى عليه السلام. قال له ملك الموت: ثم تموت. قال: فالآن من قريب. الشاهد: قال: ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية حجر. قال: ربي أمتني من الأرض المقدسة، أرض فلسطين، رمية حجر. لقد كان قلبه تواقا إلى تلك الأرض المباركة أن يدخلها مع بني إسرائيل بعد أن خرج من بلاد تجري من تحتها الأنهار، من بلاد مصر، من أرض فرعون. تتوق نفسه إلى تلك الأرض المقدسة، فإن لم يكن داخلها وقضى الأجل دون دخولها، فقال: فاقبض روحي رمية حجر عن الأرض المقدسة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، أو قال: تحت الكثيب الأحمر. فهذه البلد محط أفئدة المسلمين، فهي أولى القبلتين وثالث المسجدين. ليس الأمر كذلك فقط، بل إن الربط بين مكة والقدس كان قديما، كان مبكرا جدا. فعن لقمان بن عامر أنه قال: سمعت أبا أمامة يقول: يا نبي الله، ما كان أول بدء أمرك؟ قال أنا دعوة أبي إبراهيم، دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج نور منها، نور أضاءت منه قصور الشام، أضاءت منه قصور الشام. رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني. قال الحافظ ابن كثير: وتخصيص الشام بظهور نوره صلى الله عليه وسلم إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقنا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى عليه السلام. والشام هي أرض فلسطين وسورية ولبنان والأردن، فحدود الشام عند أهل العلم من تبوك اليوم إلى البحر المتوسط، إلى حدود سيناء، إلى حدود العراق. فهذه أرض الشام في اصطلاح الشريعة ولغة العربي. وقد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام، وهي غزوة تبوك. إن القدس وفلسطين جزء من أرض الشام، بل هي أصلها وأحسنها وأبركها. قال أهل العلم: ما نقص في الدنيا زيد في الشام، وما نقص في الشام زيد في فلسطين. إن هذا الربط بين هذين المسجدين، بين هذين الموقعين، جاء بنص في القرآن لا يغير حتى يرفع الله هذه المصاحف من أيدي المسلمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الذي باركنا حوله، حتى اختلف العلماء أي البلدين أفضل، مكة أم القدس. والصحيح الجمع بين القولين أن الحرم المكي أفضل من القدس، ولا يقال حرم بيت المقدس، لأن الحرم هو ما حرمت أرضه، يعني حرم الصيد فيه وحرمت اللقطة فيه كمكة والمدينة. وأما القدس فهي ليست حرم بهذا المعنى، وإنما قال العلماء مسجد مكة أفضل من مسجد الأقصى، وأما الأرض حول الأقصى أفضل من الأرض حول الحرم المكي الذي باركنا حوله. يقول الله تعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، يعني إبراهيم، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، بارك فيها للعالمين، وهي أرض الشام. قاله الحسن وقتادة: هي أرض المهجر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: سيكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر أبيهم إبراهيم، يعني الأرض التي هاجر إليها إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم، وتقدرهم نفس الرحمن، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم حيثما كانوا، وتقيل معهم حيثما قالوا. رواه أبو داود. قال ربنا عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال: التي باركنا فيها. قال أهل العلم: هي أرض الشام وأرض فلسطين وأرض بيت المقدس. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، وهي أرض المقدس وأرض الشام. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، وهي أرض الشام، قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، وهي أرض بيت المقدس. كان غيرهم من غير أهل الشام إذا خرج احتاج إلى الماء والطعام ليسافر، كما هي الحال في أرض اليمن والجزيرة وغيرها. أما أرض الشام فكان المسافر يخرج بلا زاد، لأن الماء تحت قدميه والثمر بين يديه في متناول يديه. إن ربنا عز وجل أقسم فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال العلماء: أقسم الله بأعظم ثلاث مواقع لثلاث أنبياء حصلت فيها أعظم الرسالات. البلد الأمين حيث رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وطور سينين حيث رسالة موسى عليه السلام في طور سيناء، والتين والزيتون قال العلماء هي أرض المقدس حيث عيسى عليه السلام، وقال بعضهم التين دمشق والزيتون أرض المقدس، والصحيح أنها الشام تجمع بلد التين وبلد الزيتون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. انظر نعمة الله على بني إسرائيل، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الأرض المقدسة هي أرض الشام، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، ومبوأ الصدق عند أهل التفسير هي بلاد الشام وبيت المقدس. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، والربوة ذات القرار والمعين هي أرض المقدس وبلاد فلسطين. نعم، إن كتاب ربنا مليء بوصف هذه الأرض أنها أرض مقدسة، أرض مباركة، أرض مخصوصة، وكذا جاءت سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ففي سنن الترمذي وعند الحاكم بإسناد صححه الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام. قالوا يا رسول الله ولم ذلك؟ قال تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام، تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام. وعند الطيالسي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند أحمد في مسنده والترمذي في جامعه اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا وفي نجدنا؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. قالوا وفي نجدنا؟ قال هنالك الزلازل والفتن. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم وبها قال ومنها يخرج قرن الشيطان، وهي أرض المشرق وهي نجد في عراق. وهذا الحديث لا يفهم منه قومية ولا ذما لقومية ولا تعصبا لبلد، إنما الفضل بالإسلام. ولكن الفتن ظهرت وأتت من قبل الشام، يعني ممن دخل من قبل الشرق، ممن دخلوا في الإسلام من أعدائه من المجوس وأحفادهم. وعن عبد الله بن حوالة الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. قال عبد الله فقمت فقلت خر لي يا رسول الله، يعني مع أي قوم تختارهم لي أن أقاتل معهم؟ قال عليك بالشام، عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها من حزبه، يجتبي إليها حزبه من عباده. فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غدره، فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. قال أبو إدريس الخولاني إمام أهل الشام فإذا تكفل الله بشيء فلا ضيعة عليه، يعني لا يضيعه الله. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال خر لي. فقال صلى الله عليه وسلم ها هنا ونحن بيده، فأشار إلى الشام وقال إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. ولذلك سميت أرض المقدس أرض المحشر، لأن الناس يوم القيامة يحشرون إليها، وفيها تقلب الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وجاء في السنة أن الله عز وجل يقلب أرض المقدس أرضا بيضاء بلقاء حصباء لا منارة فيها ولا علامة فيها، يجمع فيها خلق الله كلهم ليوم المحشر. ومن أعظم بركات تلك الأرض أن الله جل جلاله ينزل للفصل والقضاء بين العباد في تلك الأرض. وعن أبي أمامة الباهلي قال: لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا يؤيد الله بهم الدين. ورواه ابن ماجة وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث أبي الدرداء، حديث أبي الدرداء: فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. وفي رواية أنه قال: من خير منازل المسلمين يومئذ. في أرض الشام، في أرض دمشق، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. هذه الأحاديث لو استرسلت في ذكرها وجمعها وما ورد في فضائل الشام والقدس وأرض بيت المقدس لطال بنا الحديث جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر ويحث كما في حديث عبد الله بن عمر: ستخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضرموت أو من حضرموت تحشر الناس. قالوا: فبما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام. رواه الإمام أحمد. إن هذه النصوص والآيات والأحاديث والآثار الكثيرة التي اختصرت منها نظرا لضيق وقت المحاضرة اليوم، أظن أنها لا تدع في قلب مسلم ينتمي إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تدع له مجالا أن يترك الانتماء إلى هذه الأرض المقدسة، وأن يعلم أن أرض فلسطين وأرض بيت المقدس ليست مرتبطة بجنسية ولا بعرق ولا بأبنائها، بل هي أرض مستقبل أهل الإسلام في آخر زمانهم. ففيها يقتل المسيح الدجال، وفيها ينزل المسيح عليه السلام، وفيها تقوم دولة الإسلام الكبرى، وفيها من الفضائل ما سمعتم طرفا منه. فهل يبقى حينئذ لمسلم أيا كانت بلده، أيا كان انتماؤه، أيا كانت جنسيته، أن يحس أنه بمعزل عن هذه الأرض أو بمعزل عن هذه القضية، أو أنه بعيد الارتباط بأرض فلسطين، حتى يقول: هذه لهم أو هذه مشكلتهم، أو لا يأبه ولا يتحرك له قلب؟ إننا جميعا مهما اختلفت بلداننا ومهما اختلفت أصولنا وعروقنا، لنا ارتباط وثيق بهذه الأرض. فأنت يا من ولدت فيها، أو من ولد في، أو من ولد أبوه فيها، أو كان له نسب فيها، لم تعد الأرض هذه فقط لك، وإنما أضف إلى هذا الانتماء انتماء أعظم، وهو انتماء الإسلام، وهو أن هذه الأرض أرض للمسلمين، باركها الله عز وجل وأورثها عباده الموحدين، عباده المؤمنين. علمنا إذن لماذا الحديث عن القدس، لماذا الكلام عن فلسطين ذا خصوصية متعلقة بالمسلمين شرقا وغربا، عربا وعجما. المسألة الثانية: مملكة الدجال. إن أرض فلسطين بعامة أرض فلسطين بخاصة والقدس بوجه أخص لها خصوصية عند اليهود. فما يحدث الآن على أرض فلسطين ليس وليد الساعة أو نتاج اشتباكات أو حوادث عارضة، بل هو صراع طويل وحقد وبغض بعمق التاريخ، بعمق التاريخ، بل هو أعمق من 5000 سنة يتوارثها اليهود كابرا عن كابر، حقدا عن حقد، جيلا عن جيل يتوارثون معتقدات تبين أن هذه الأرض لها خصوصية خاصة، وأن سكانها من غيرهم لهم معاملة خاصة. فها هم اليهود ينصون في كتبهم وتوراتهم على أصول نشأت منها اعتقاداتهم ونهج مسلكهم عليها. جاء في أول أسفار التوراة في سفر التكوين في إصحاحه التاسع: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام. من هو حام؟ تقول التوراة: فأبصر حام أبو كنعان. واعلم أن كنعان معناها في التوراة العرب، كنعان تعني العرب. فأبصر حام أبو كنعان، وكنعان لم يولد بعد، عورة أبيه، وأخبر أخويه خارجا، فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء، فلم يبصر عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير، فقال: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. الذي لعن ليس الأب الذي رأى عورة أبيه، الذي لعن ابنه ذلك الجنس العربي الذي لم يولد بعد. قال: ملعون كنعان، عبد العبيد، ملاعين هم قبل أن يخلقوا يكونوا عبيدا لإخوتهم. لعن كنعان ولم يولد بعد، وحكم عليهم بأنهم عبيد ملعونين قبل أن يخلقوا. هذا في أول أسفار التوراة، في أول أوراقها التي تقلبها. سيقوم الرب ويقيس الأرض ويجعل عبدة الأوثان وهو نحن تحت يد إسرائيل، ويسلم جميع ممتلكاتهم إلى اليهود. وفي آخر سفر المزامير: ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبح اسمه برقص، وليرنم له بدف وعود، لأن الرب راض عن شعبه، وهو يجمل الودعاء، وهو يحمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأنقياء بالمجد، وليرغموا على مضاجعهم، وليرددوا على مضاجعهم تنويهات الله في أفواههم، وسيف ذو حدين في أيديهم كي ينزلوا نقمتهم بالأمم وتأديباتهم بالشعوب، ويأسروا ملوكهم بقيود وأشرافهم بأغلال من حديد، وينفذوا فيهم الحكم المكتوب. يا ترى ما هو هذا الحكم المكتوب الذي يقرؤونه في مزامير آل داود؟ اسمع ما جاء أيضا في أول أسفار بني إسرائيل، حيث يقولون: إن الرب قال لإبراهيم: أنا الله القدير، أجعل عهدي بيني وبينك، وأكثرك تكثيرا، وتكون أبا لجمهور من الأمم، وأجعل أمما وملوكا منك يخرجون، وأمم هي عهد بيني وبينك وبين نسلك في أجيالك عهدا أبديا، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا لكم. هذا الحكم الذي نص عليه ربهم في التوراة. وفي أسفار التثنية: وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل وقل لهم: إنكم داخلون إلى أرض كنعان، هذه الأرض التي تقع لكم نصيبا، أرض كنعان بتخومها. هذا الأمر والعهد والحق والوعد المزعوم في أحقية اليهود بهذه الأرض تكراره في التوراة أكثر من أن يحصر. يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم، فترثون شعوبا أكبر وأعظم منكم. كل مكان تدوسه بطون أقدامكم لكم من البرية ولبنان من النهر نهر الفرات إلى البحر الغربي يكون تخمكم، يعني يكون ملكا لكم. لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر الكبير إلى نهر الفرات الكبير. مبارك الرب سام، وليكن كنعان عبدا لهم، وسام هو أبو اليهود، وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن كنعان فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. الحديث طويل والنقل كثير عن أسفارهم التي أول من يقرأ في كتبهم يعلم أنهم يدينون ويعتقدون بأن أرض فلسطين بوعد الرب وعهد الرب هي لهم لا محالة. ففلسطين وما حولها أرض لليهود أعطاهم الله لها لهم، ولا مساومة على ذلك، وهي طريق الخلاص بإرجاع الهيكل وإعداد البيت بيت الرب ياهو ليرجع إليه بعد أن خرب. يقود ذلك مسيحهم المنتظر الذي يعدون له العدة الآن ومن زمان بعيد، حتى بلغ الأمر ببعض طوائف اليهود أن أحدهم يقول لأهل بيته: إذا جاء المسيح المخلص وأنا نائم فأيقظوني دون تردد. وأحد كبار رؤسائهم رجل اسمه موسى ابن زفي عام 1841، وهذا بالمناسبة ممن كون جماعة وفرقة من فرق اليهود المعاصرة، وهي ممن يؤمن برجوع بظهور المسيح، لأنهم لا يؤمنون أنه ظهر ابتداء. يقول لربه لو كنت أعلم أن شعر رأسي سيكون أبيضا ولا ترى عيناي المسيح المخلص لما بقيت حيا. يا رب أنت أبقيتني على هذا الأمل والاعتقاد، ضحكت علي، هل هذا شيء جيد أن تضحك على رجل قد شاب رأسه؟ هكذا يقول في كتابه. لكن هذه الصورة تصور لك هذه العقيدة في قلوبهم، أنهم ينتظرون ذلك المخلص. وهذا الرجل هو أحد كبار فرقة من يسمون بالحسيديين، وهي المنسوبة إلى إسرائيل ابن اليعاذر، وهم من أوكرانيا. ظهرت هذه الفرقة عام 1760 من الميلاد، ومعناها أي الذي نذر نفسه للدين. وبالمناسبة هذه الفرقة في إحصائية إسرائيل المعاصرة تقول أن نصف مدارس إسرائيل تملكها هذه الجماعة وتلك الفرقة، ومن علاماتهم أنهم يتركون سبالهم هكذا مفتولة على جانب عوارضهم. بعد معاهدة كامب ديفيد المشهورة يصرح بيغن، يقول: لن يكون هناك سلام لشعب إسرائيل ولا لأراضي إسرائيل حتى ولا للعرب ما دمنا لم نحرر وطننا بأجمعه بعد، حتى ولو وقعنا معاهدات الصلح. لما أمر الله موسى أن يدخل ببني إسرائيل إلى الأرض المقدسة أبى اليهود أن يدخلوها إلا رجلان منهما، لأن فيها قوما جبارين، وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهنا مات موسى عليه السلام دون أن يدخلها، وسار بهم يوشع بن نون حتى دخل أرض فلسطين. ومن بركة أرض فلسطين أن الله أوقف الشمس ليوشع بن نون حتى يدخل أرض فلسطين، ولم يوقفها لآدمي قبله قط، ولم توقف لآدمي بعده قط إلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نبي مبارك من أنبياء بني إسرائيل يوشع بن نون. دخل فلسطين ومعه الأسباط 12 سبطا، جعل لكل سبط منهم مكانا، وجعل على كل سبط قاضية، وهم من عرفوا بالقضاة بعد ذلك، فهو مرجعهم وإليه يرجعون. واستمر حال بني إسرائيل 400 سنة على هذه الحال. ثم آل الأمر إلى دولتين في فلسطين، دولة في الجنوب تسمى، دولة في الجنوب عاصمتها القدس تسمى دولة يهوذا، وهم سبط يهوذا الذي من نسله داود وسليمان عليهما السلام. وفي شمال فلسطين دولة إسرائيل مكونة من 10 من الأسباط، عاصمتها نابلس، وهم السامريون نسبة إلى جبل شامر، وجعلوا قبلتهم جبلا هناك يقال له جرزيم. ويكفر يهوذا هؤلاء السامريين لأنهم غيروا قبلة، وكانت بين دولة إسرائيل في الشمال ويهوذا في الجنوب معارك طاحنة وقتال دائم. واستمرت دولة إسرائيل في شمال فلسطين 244 عام، سقطت بعدها في يد الآشوريين في عهد ملكهم سرجون عام 722 قبل الميلاد، وسبي شعبهم وأسكنهم العراق وسباهم. أما دولة يهوذا فاستمرت قرابة 362 سنة، وسقطت على يد الفراعنة في مصر عام 603 قبل الميلاد. وبعدهم جاء بختنصر حاكم بابل الكلداني ودخل فلسطين والشام وطرد الفراعنة وفتك باليهود ممن بقي منهم ودمر معبدهم وساقهم إلى بابل وسمي بالأسر البابلي. وبعد 50 عاما سقطت بابل في يد الفرس، وكان ملكهم قورش مائلا لليهود، أرجع اليهود إلى فلسطين وبنى لهم هيكلهم. وأريدك أن تعرف وأسوق هذا التاريخ لتعرف الصلة القديمة بين اليهود والفرس وأبناء الفرس وأحفاد الفرس، وما كان بينهم إلى عهد قريب مع شات إيران من الموالاة والتعاون الذي هو من تحت الستار. فهم مرتبطون بهؤلاء منذ تاريخ بعيد. وبعد 200 سنة تقريبا، 332 و300 عام قبل مولد المسيح عليه السلام، زحف الإسكندر المقدوني اليوناني واجتاح بلاد فلسطين والشام ومصر والعراق، وجعل كل هؤلاء الممالك تحته، وظل الأمر على اليهود على ما هم عليه 350 سنة تحت سيطرة اليونانيين، حتى دخل الإمبراطور الروماني بومي دخل بلاد الشام 64 سنة قبل ميلاد المسيح، وبعد أكثر من 100 عام بعد مبعث المسيح عليه السلام قام القائد الروماني المشهور الذي قتل اليهود، وذلك تقريبا عام 135 بعد الميلاد على يد القائد أدريان، حيث خرب معبد اليهود تماما ودمره وسواه بالأرض، بل إنه من طغيانه وكفره أنه جعل بدل معبد اليهود معبدا ومكانا ليعبد فيه أكبر آلهة الرومان جوبيتر، هذا الإله الذي كانوا يعبدونه لأنه عبدة النجوم والكواكب، وتعرف لماذا تسمى هذه الكواكب إلى اليوم بأسماء آلهة الرومان. فبني فيها هيكلا عظيما لجوبيتر أعظم آلهة الرومان، وما أبقى لهم من هيكلهم إلا جدارا واحدا وهو حائط المبكى اليوم، وجعله لهم ليروا بأعينهم آثار معبدهم، ومنعهم من دخول القدس أبدا، ولم يأذن لهم إلا بدخول القدس مرة في العام، وهي ما يوافق ذكرى تهديم المعبد وقتل اليهود، ولا يحق ليهودي أبدا دخول القدس.